بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء من شرح عمدة الأحكام، ونحن مع كتاب النكاح، وقد بدأنا في شرح الحديث الأول فنكمل هذا الشرح بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث الأول من كتاب النكاح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا قد ابتدأنا شرح هذا الحديث في لقائنا الماضي، ونحن نكمل ما ابتدأناه. تناولنا في الحديث الماضي الكلام على تعريف النكاح في اللغة وفي اصطلاح العلماء، ووقفنا على اختلافهم في كون النكاح حقيقة في العقد أم مجاز فيه، حقيقة في الوطء أم مجاز فيه، وبينا الراجح من ذلك. ثم تناولنا الكلام على حكمة مشروعيته، وذكرنا حكمة المشروعية من 7 وجوه. ثم بدأنا وشرعنا في شرح هذا الحديث بعد ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوقفنا عند الكلام على حكم النكاح، وعرفنا أن الفقهاء اتفقوا على أن من خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه أن يتزوج، وكذا من لو غلب على ظنه، وكذا من لو تيقن أنه إن لم يتزوج فعل الفاحشة ووقع فيها والعياذ بالله فإنه يجب عليه أن ينكح، متى كان قادرا على مؤن الزواج، ثم إنهم اختلفوا في حالة مشهورة مذكورة في كتب الفقه، وهي: ما حكم النكاح حال الاعتدال؟ يقصدون بحال الاعتدال حال الإنسان العادي الذي لا يخشى على نفسه عنة ولا يخشى على نفسه جورا إن هو تزوج، أو لا يخشى على نفسه ألا يقوم بحقوق زوجته وألا يؤدي حق الله تعالى فيها. فهذا ما حكم النكاح بالنسبة له؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب 3. المذهب الأول أن النكاح سنة، أن النكاح على هذا النحو سنة يندب إليها، وهذا كما قلنا مذهب الجمهور. والقول الثاني إن النكاح مباح، وهذا المقدم عند الشافعية وبعض من وافقهم من فقهاء المذاهب. والمذهب الثالث هو للظاهرية ورواية عن أحمد وبعض من وافقهم من الفقهاء المنفردين في هذه المسألة. إذا أردنا أن نتناول هذا الخلاف وأن نقف على أسبابه، فإننا نقول إن الذين استدلوا بالاستحباب استدلوا بأدلة كثيرة ظاهرة في دلالتها على مرادهم ومقصودهم. قالوا: قال الله تعالى في كتابه العزيز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقوله تعالى: ما طاب لكم، يدل على وجود التخيير، والاستطابة تنافي الوجوب، فإن الله تعالى خير الإنسان بين أن يأخذ 2 أو 3 أو 4 نسوة، فهذا لا يدل على الوجوب، فيبقى الأمر مصروفا عن الوجوب إلى الاستحباب. فإذا كان فعل الأمر الوارد في هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم، وفعل الأمر الوارد في آية أخرى وهي قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يقتضي الوجوب، فإن قوله تعالى ما طاب لكم صارف عنه إلى الندب أو الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب قال، في حديث حديث الآتي بعد حديث الباب هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فجعل ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. وستأتي معنا مناقشات المخالفين لمذهب الجمهور. إذن الجمهور استندوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من سنتنا النكاح، وفي رواية عند ابن ماجه وإن من سنتي النكاح. فهذه الأحاديث بجملتها والآيات بجملتها تدل على أن الأصل في النكاح أنه مستحب وأنه سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، كما في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح، والثلاثة الأول باتفاق هي سنن، فكذا الرابع، فكذا الرابع وهو النكاح. واضح؟ يبقى الجمهور استدلوا بجملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل قول الله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني عدل عن الزواج إلى التسري، عدل عن الزواج إلى التسري. ومعلوم أن الفقهاء لا يوجبون التسري، لا يوجبون التسري، ولكن يجعلونه مباحا أو مندوبا إليه إذا عجز الإنسان عن الزواج، بل بعض الفقهاء لا يراه مباحا وإنما يراه مكروه. إذن هذا البديل الذي يأخذ حكم المبدل ينبغي أن يكون الحكمان سواء. فقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت يصرف الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب والنجب. يبقى هذا الذي استدل به الجمهور على أن الزواج حال الاعتدال ماذا؟ مستحب أو سنة مؤكدة. طيب الذين قالوا بأن الزواج حال الاعتدال مباح، ما هي أدلتهم وما هي حجتهم؟ قالوا قد عبر الله عز وجل عن الزواج بلفظ الحل، والحل من الألفاظ الدالة على الإباحة. قال الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قالوا وقوله تعالى أحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تتزوجوا، فعبر عن الزواج بلفظ أو بعبارة الإيه؟ الحل، وهذه من الألفاظ الظاهرة الدلالة على الإباحة. وفي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ثم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن جعل التزويج مباحا. كيف عرفنا أنه مباح؟ قالوا بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، فالمعطوفات كلها هنا على ما هو مباح من جنس الطيبات، فهذا يدل على أن الأصل في النكاح أنه مباح أو أنه إيه؟ أو أنه حلال. وأيضا استدلوا بأن هذا الذي نتحدث عنه إنما هو حالة الاعتدال، لا يخشى الإنسان على نفسه عنة ولا يخشى الإنسان على نفسه ظلما أو جورا، فإن خشي على نفسه شيء من ذلك فإنه يجب عليه. فلما كان الطعام الذي عبر عنه بقوله تعالى أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات، لما كان الطعام مباحا وكان الزواج معطوفا عليه كان للزواج حكم الطعام، فهو إيه؟ مباح أيضا. وذكروا أن الله عز وجل امتدح نبيه يحيى عليه السلام لأنه ماذا الآية؟ لأنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قالوا والحصور من لا يأتي النساء، فهذا يدل على أن التخلي والتفرغ للعبادة عند من اعتدل حاله واعتدل مزاجه راجح، ويجعل التخلي للعبادة ونوافلها أولى من النكاح. يبقى صار النكاح مباحا والتخلي لنوافل العبادات والطاعات مندوبا، فقدم المندوب على المباح. ثم انتقلوا إلى بعض الأدلة من المعقول، فقالوا إن النكاح عقد يقصد به منفعة الإنسان كعقد البيع. النكاح عقد من العقود يقصد به ماذا؟ يقصد به منفعة الإنسان. بماذا؟ بقضاء شهوته ورغبته، قضاء وطره. فإذا كان الإنسان يعني لا يخشى على نفسه شيئا من زنا أو عنت، وكان هذا الزواج يقع من الكافر والمسلم، يقع من البر والفاجر، فهذا هو شأن المباح، هذا شأن المباح. وعليه فإننا نقول إن الأصل حال اعتدال مزاج الإنسان أن النكاح في حقه إيه؟ مباح. ناقش الجمهور أدلة الشافعية ومن وافقهم، فقالوا أما آية النساء، ما هي آية النساء؟ لا، آية النساء التي استدل بها، ها؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قالوا هذه الآية تعبير الحل فيها وارد بعد بيان المحرمات من النساء. تأمل الآية التي قبلها ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، فالآية ذكرت أسماء المحرمات من النساء، ثم جاء البيان بعد ذلك لمن يباح الزواج بهن. فهذا التعبير، تعبير بالحل، ناسب أن يؤتى به بعد ذكر المحرمات، وليس فيه بيان لحكم الزواج، وإنما هو بيان لحكم من يجوز الزواج بهن. اليوم أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من هؤلاء النساء غير المحرمات عليكم. يبقى هذا السياق ليس فيه ما يدل على أن الزواج مباح، وإنما فيه ما يدل على من يباح الزواج بهن. طيب، وآية المائدة، ما هي آية المائدة؟ اليوم أحل لكم الطيبات. هذه الآية أيضا تعبير الحل فيها وارد بعد بيان ماذا؟ بعد بيان أنواع الأطعمة المحرمة. حرمت عليكم الميتة، فناسب أي أيضا أن يأتي بعد تحريم الميتة والمحرمات من الأطعمة ما يباح، ما تباح طعمته من هذه المباحات من الطيبات. وليس المقصود أيضا بيان يعني أن حكم الزواج حلال أو نحو ذلك مما فهموه، على أن دلالة دلالة الاقتران في هذه الآيات دلالة ضعيفة لا تدل على المراد. يعني كون النكاح جاء بين أشياء مباحات لا يدل هذا أنه له نفس الإيه؟ الحكم بمطلق العطف أو بمطلق دلالة الاقتران. ثم إنهم قالوا إن الله عز وجل امتدح نبيه يحيى عليه السلام بماذا؟ بأنه كان سيدا وحصورا، والحصور من لا يأتي النساء. نقول إن كان لا يأتي النساء عن عجز منه فهذا ليس بكمال في البشر، ليس بكمال في يحيى عليه السلام، والله تعالى لم يمتدح نبيه إلا بكمال، وإنما الممدوح فيه عفته عليه السلام، الممدوح فيه عفته عليه السلام، على أنه قيل إنه كان متزوجا ولم يكن عزبا. ولو قدر أنه كان عزبا فهذا على خلاف سنة الله تعالى في أنبيائه ومرسليه. ما الدليل على أن سنة الله جارية في أنبيائه ومرسليه بالزواج والتزويج؟ نعم، أيوة اقرأ فيه. نعم،
قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المشرع الذي يشرع لنا عن ربنا تبارك وتعالى، هو الذي قال وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. والقاعدة الأصولية التي عليها جماهير الأصوليين أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤكده أو يثبته أو يدل عليه. قولهم بأن الزواج قضاء شهوة ووطر يفعله المؤمن والكافر والبر والفاجر وكذا لا نسلمه. لماذا لا نسلمه؟ لأننا نقول إن الزواج عبادة، إن الزواج عبادة وقربة تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ما الدليل؟ دليل على أن هذا الزواج من أوله يثاب فيه الإنسان، بل قضاء الشهوة التي ذكروا إذا كانت من مسلم فإنه يثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، فجعل ذلك مما يقرب العبد من ربه. فكيف إذا نوى إعفاف نفسه وإعفاف أهله وزوجه؟ فكيف إذا نوى الذرية الصالحة التي تعبد الله تعالى وتوحده؟ وكيف إذا قام على تربيتها والإحسان إليها وأنفق عليها؟ وهذا الإنفاق يثاب عليه الإنسان ما لا يثاب على النفقة، على نفقة التطوع أو النفل المطلق. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل النفقة على هؤلاء واجبة من واجبات المسلم. ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل والاختصاء، ولو كان التفرغ للعبادة ونوافلها أولى لقبل من عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يختصي أو أن يتبتل أو أن ينقطع لعبادة الله عز وجل. وهذا يشير في النهاية إلى أن ترك أمر الزواج مرجوح، وأن الراجح فعله، وأن الصواب فعله. هل على سبيل الوجوب أم على سبيل الند؟ هذا ما يبحث في غير هذا الموضع. وقد بينا أن الجمهور ذهبوا إلى أن الزواج مطلوب في حال الاعتدال على سبيل الندب، على سبيل الندب. وبكل حال فإن الرهبانية لا سبيل لها إلى الإسلام ولا قبول لها في الإسلام. الرهبانية المبتدعة أخذت عن غير الإسلام، وليس في الإسلام ما يقر رهبانية، فإن الله تعالى أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة كما في الحديث، إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. فلا نقبل إذن هذا القول بإطلاق الإباحة. ويبقى معنا أن نذكر أدلة الموجبين، الموجبين للنكاح حال الاعتدال، بل هم يوجبون النكاح مطلقا، يرون النكاح إيه؟ واجبا مطلقا. ومن هؤلاء؟ هم الظاهرية، هم الظاهرية وبعض الحنفية، حيث ذهب بعض الحنفية إلى أن النكاح واجب، والواجب عندهم ما ثبت بدليل. لا، الواجب عند الحنفية ما ثبت بدليل ظني. وما الدليل الظني عندهم؟ من يعرف دليل الظني ما هو عند الحنفية؟ أحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد ما لم يتواتر، فالمتواتر القرآن والسنة المتواترة. أحاديث الآحاد قالوا هذه تفيد ظنا، وعليه فهم يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب ما ثبت بدليل ظن، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والقطعي عندهم هو القرآن والسنة المتواترة. فهم يذهبون إلى الوجوب من هذه الجهة. وأما الظاهرية فقالوا لنا عمومات الكتاب، لنا عمومات الكتاب الآمرة بالتزويج التي جعلت الزواج واجبا لأنه مأمور به، وليس هنا ما يصرف الوجوب إلى غيره، ليس هنا ما يصرف الوجوب إلى غيره. طيب، هذه الأدلة التي استدل بها مناقش، كيف ناقشها الجمهور؟ أول دليل ذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالوا فانكحوا ما طاب لكم، هذا مصروف، نحن نقول هذا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. بماذا؟ بما ورد في نفس الآية من تقييد الأمر بالاستطابة، والاستطابة لا تتعلق بأمر واجب، لأن الواجب حتم لازم لا اختيار فيه، ولا يجوز للإنسان أن يكون مخيرا في هذا الأمر الذي أوجبه الله. ثم إن هذه الآية في الحقيقة إنما هي مسوقة لبيان العدد الذي ينتهي إليه الإنسان في أمر التعدد، إذا أراد الإنسان أن يجمع زوجتين أو ثلاث أو أربع، فإن الآية تبين له الغاية والنهاية في هذا الأمر إلى أربع زوجات، ولا يستدل منها على وجوب نكاح الاثنتين ولا نكاح الثلاث ولا نكاح الأربع بغير خلاف بين الفقهاء، إنما هي لبيان العدد الأقصى الذي للإنسان أن ينكحه. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم أيضا مصروفة من الوجوب إلى الندب بقوله تعالى ما طاب لكم في الآية الأخرى، وبقوله صلى الله عليه وسلم وإن من سنتنا النكاح وأربع من سنن المرسلين. حديثهم الذي استدلوا به على الوجوب ما هو؟ حديث هذا الباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا الحديث فيه أمر بالإيه؟ بالتزويج عند القدرة عليه، فهذا الأصل فيه أنه يدل على الوجوب. فكيف يجيب الجمهور على هذا الدليل؟ من يعرف كيف يجيب الجمهور عن هذا الدليل الذي أورده الظاهرية؟ فقالوا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج هذا مضارع اتصل به لام الأمر، فليتزوج، فهو من الألفاظ الدالة على الوجوب. فكيف نصرف الوجوب إلى غيره؟ كيف يتعامل الجمهور مع هذا الحديث؟ من يعرف؟ نعم.
بقية الحديث صرف
بقية الحديث نعم. تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب نعم. كيف ذلك؟
ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، كيف ذلك؟ كيف يصرف هذا الجزء من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج عن الوجوب إلى الند؟ كيف؟ قرب لنا الدليل.
لو كان صارف كان ذكره وحده، لو كان يدل على الوجوب فقط لم يذكر بقية الحديث.
من مانع أن يقال إن هذا البدل يعني واجب كالأول؟
الاستطاعة، ما هو رد الأمر للاستطاعة.
نعم.
والاستطاعة هنا مردها العبد نفسه.
من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هو الظاهرية يقولون أيضا ده متعلق بالاستطاعة، من استطاع فقد وجب عليه الزواج، ومن لم يستطع فعليه أن يتسرى، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم. نحن نقول إن عجز هذا الحديث يصرف يعني أوله عن الوجوب إلى الندب. بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم، والصوم غير واجب، وهذا يدل على أن هذاك البدل ليس أيضا بواجب. بس ليتزوج، يبقى الزواج صار البدل عنه هو الإيه؟ هو الصيام، والصيام ليس بواجب، فدل هذا على أن الزواج ليس بواجب. ثم إن طائفة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن كانت هذه الطائفة قليلة جدا، لم تتزوج ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدلك على أن الأمر بالزواج والتزويج حال الاعتدال إنما هو أمر على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ثم إن هنا قاعدة يجب أن نتأملها لأنها نافعة: العادات والأمور الغرائزية والجبلية لا نجد الشرع يأمر بها أمر إيجاب، ولا يطلبها طلبا جازما وحتما لازبا. لماذا؟ لأن داعي الفطرة وداعي الغريزة قائم في نفس الإنسان، فهذا يغنيه عن داعي الشرع. أنت لا تجد أن الله تبارك وتعالى حين أمرك بالأكل أو بالشرب أو ما أشبه يأمرك به أمر حتم وإلزام. لماذا؟ لأن جبلتك وغريزتك وفطرتك تدعوك إلى هذا وتحملك عليه، حتى لو لم ينزل قول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإن الإنسان سيأكل. لماذا؟ لأنه يجوع، وهذا الجوع أمر لا يقدر على رده إلا بالأكل. فكذا أمر النساء والنكاح هذا أيضا يتطلبه كل إنسان، ركز في فطرة وغريزة وجبلة كل إنسان، بداعي هذه الفطرة والغريزة هو يطلب هذا الأمر، فلا يحتاج إذن إلى أن يلزم به شرعا. واضح؟ يبقى نحن نرجح إذن جانب الاستحباب، ومع الجمهور في قولهم إنه إذا اعتدل مزاج هذا الإنسان فصار لا يخشى ولا يخاف على نفسه عنة، وصار لا يخاف أيضا على نفسه أو من نفسه ظلما، أن النكاح في حقه مستحب مسموم. ومع هذا فإن النكاح كما قال هؤلاء العلماء باستثناء الظاهرية يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، لكن الأصل فيه الاستحباب أنه سنة مؤكدة. لكن هل يكون واجبا في بعض الأحوال؟ هل يكون محرما في بعض الأحوال؟ هل يكون مكروها؟ هل يكون مباحا؟ نعم، ذهب إلى هذا عامة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة، فقالوا إن النكاح يجب. يجب متى؟ متى وقعت حالتان. الحالة الأولى ذكرناه ومتفقون عليه، الذي غلب على ظنه أو تيقن من وقوعه والعياذ بالله تعالى في العنت والفاحشة، فهذا يجب عليه الزواج متى كان قادرا، يعني يملك المؤنة والقدرة على تبعاته وتكاليفه، فإنه يتزوج. وما لا يمكن دفعه يعني من الفاحشة وفعل الحرام إلا به فإنه واجب، واجب. طيب، وما هي الحالة الثانية؟ من يعرف الحالة الثانية التي يجب فيها النكاح؟ ها، الأحد يفكر معنا. يقولون يجب النكاح على من نذره. إذا قلنا إن النكاح طاعة فإنه قد ينذر، فذهب الحنفية، ذهب الشافعية إلى أن النكاح إذا نذره صاحبه فإنه يقبل منه، وهذا نقله ابن الرفعة، وإن كان فيه خلاف عند الشهاب الرملي وعند الخطيب الشربيني من الشافعية، لكن ما نقله ابن الرفعة اعتماد أن من نذر النكاح فإنه يجب عليه، يجب عليه. فإذا كان هذا المنذور مستحبا فقد صار بالنذر إيه؟ واجبا، فقد صار بالنذر واجبا. وقال الحنابلة بوجوبه، أي هذا النذر، إذا كان من ذي شهوة، يعني إنسان عنده توقان ورغبة فنذره فإنه يجب عليه أن يفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. طيب، هاتان حالتان يجب فيهما الزواج. ومتى يكون مستحبا؟ نحن ذكرنا قبل قليل متى يكون مستحبا، حالة اعتدال الإنسان، يندب حال الاعتدال مع توقان النفس والأمن من الوقوع في الفاحشة والأمن من الوقوع في الظلم. وهل المرأة كالرجل في هذا؟ نعم، المرأة كالرجل في هذا، وهذا مذهب الجمهور كما قدمنا. طيب، متى يكون هذا النكاح محرما أو متى يكون مكروها؟ يكون مكروها عند الحنفية إذا خاف الإنسان أن يجور، خاف غير تيقن عنده، إذا خاف الجورة صار مكروها، أما إذا تيقنه فإنه يكون إيه؟ حراما. والمالكية يقولون النكاح يكون مكروه لمن لا يشتهيه، ويقطعه النكاح عن عبادة مستحبة، يعني أولى وأرجح من النكاح. والشافعية يكرهونه لمن لم يحتج إليه ولم تتق نفسه إليه، أو لعارض عرض له من عجز أو مرض. وكذا الحنابلة يقولون أيضا بكراهته لمن لا شهوة له ولا ميل في نفسه إليه. لماذا؟ لأنه قد يقولون لأن الزواج هنا يكون مانعا له من عبادة أرجح من جهة، ومن تمام تحصينه لزوجته من جهة أخرى، لأنه لا يميل طبعا إلى النساء، وهذا قد يضرها وقد يفتنها في دينها وقد يحبسها عن تمام عفتها وكمالها. وقد يكون هذا بسبب اشتغاله وعدم تفرغه أو سفره أو كذا، فلهذا يكرهون له هذا النكاح. قلنا أن الحنفية يقولون إن من قطع بأنه يجور ويظلم الزوجة يحرمون عليه النكاح، والمالكية يعتبرون هذا محرما في حق من لا يقدر على الوطء، من لا يقدر على الوطء كالعنين مثلا، أو من لا يملك نفقة يمنعونه من الزواج، لأن هذا يفضي إلى ظلمها ويفضي إلى الإضرار بها. والشافعية يحرمونه على من كان سفيها لا يصح نكاحه ولا يحتاج إليه ويستطيع أن يجد من يقوم بحاله أو بمؤنة نفسه من غير احتياج إلى الزواج. والحنابلة لهم رأي آخر في من يحرم عليه، وهو المسلم إذا كان بدار كفر أو بدار حرب من غير أن تقوم به ضرورة إلى النكاح، لأنهم يخشون عليه أن يؤسر، يخشون عليه من الأسر فيسترق أو تسترق ذريته من بعده. ثم النكاح حكمه الإباحة عند الحنفية إذا كان مجرد قصد الإنسان أن يقضي وطره ولم يخف شيئا، لم يخف عنة ولم يخف ظلما، وإنما هو لقضاء الوطر، فقالوا قضاء الوطر كالأكل والشرب فهذا مباح. والمالكية قالوا هو مباح لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء. والشافعية قالوا إذا وجد الأهبة من غير حاجة إلى نكاح ولا زواج ولا به علة فلا يكره له ولا يؤمر به فهو مباح عندهم. وقد علمتم مذهب الشافعية في من اعتدل مزاجه أنه يباح له. وعندهم أيضا أن التخلي لنوافل العبادات أولى من النكاح والحالة هذه. الحنابلة أخيرا يقولون إن النكاح مباح لمن لا شهوة له، لأن الشارع لم يمنعه من التزويج والزواج، لا سيما يعني إذا كان هذا الإنسان لا علة به ولا خوف يخافه على نفسه ولا على زوجه إن تزوج، فعندئذ يكون مباح. يعني خلاصة ما ذكرناه أن النكاح يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. بهذا نكون قد أتينا على حكم النكاح سواء حال الاعتدال أو حكم النكاح حال أو عند تغير الأحوال. نعود بعد ذلك إلى الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الشباب بالزواج والتزويج بقوله فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر وأحصن للفرج، ما معنى أغض؟ يعني أشد إعانة للإنسان على غض بصره عن المحارم، وحفظا لفرجه عن الوقوع في الفواحش، وأروح لقلبه من التعلق بقضاء وطره، فهو يريح القلب ويجم النفس عن أن تقع فيما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. لماذا؟ لأن النكاح يكسر الشهوة بقضاء الوطر ويسكن الثورة، ثورة النفس، فعندئذ يحصل به من الإعفاف والعفة ما يفضي إلى غض البصر وتحصين الفرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع، ومن لم يستطع ماذا؟ ومن لم يستطع الباء، سواء كانت الباءة قدرة بدنية أو كانت الباءة قدرة مالية أو كانت الباءة المجموعة من هاتين المسألتين، القدرة المالية والقدرة الباءة. من لم يستطع فماذا عليه؟ قال: فعليه بالصوم. عليه، يقولون عليه اسم فعل أمر، تقول عليك بكذا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموها أو ألزموها، ألزمه. يقول عليك بالصوم أي يلزم الصوم، فهو اسمه فعل أمر أي يلزم الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف علاجا قاطعا لهذه الرغبة المتأججة عند الرجل وعند المرأة، فهذا إغراء للمخاطب بلزوم الصيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أثر الصيام في نفس الإنسان فقال فإنه له وجاء. ما معنى وجاء؟ يعرف معنى وجاء؟ نعم،
الوجاء لغة هو فض الأنثيين وأطلق مجازا بقى على
فض الأنثيين.
نعم.
ولا رد الأنثيين؟
رد الأنثيين.
واحنا عندنا الوجاء وعندنا الاختصاء.
نعم.
فما الفرق بين الوجاء والاختصاء؟ ما الفرق بين الوجه والخصي؟ الوجاء هو رد عروق الخصيتين، ردها يعني غمزها وطعنها وضربها حتى تتقطع، فإذا تقطعت لم تعد هاتين الخصيتين تقدر على إخراج الماء أو صنع الماء الذي يكون سببا في تأجج الشهوة في بدن الإنسان، فصار الوجاء قاطعا للشهوة يكون بماذا؟ بالرد. بالرد، والرد بمعنى الدق والغمز والضرب. وأما الاختصاء فهو استلال الخصيتين، استلال الخصيتين، فضها واستلالها، هذا هو الخصاء. فقوله عليه الصلاة والسلام ومن يصبح فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ورد في بعض الروايات وجاء وهو الخصاء، وهو مدرج من كلام بعض الرواة وليس من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الاختصاء سلهما، والوجاء ردهما. ردهما مفهوم معنى الرب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا وجاء أي إنه قاطع، كأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصيام، شبه الصيام بماذا؟ بهذا الشيء الذي يطعن في هاتين الخصيتين فيقطع عروقهما فيمنعهما من يعني عملهما، وهذه يعني تسمى استعارة، تسمى استعارة في البلاغة، يسمون هذا استعارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصيام بالقاطع والمانع الذي يملك، لكنه ليس مانعا دائما، إنما هو مانع مؤقت، مؤقت إلى حين. ولهذا قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بماذا يستعفون؟ يستعفون بالصيام، هو الذي يعطيهم هذا العفاف. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع للشهوة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث. وقبل أن نغادر لابد من كلمة قبل أن ندخل إلى الحديث الآتي في صفات من يستحب الشرع خطبتها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رغب الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإننا نقول المرأة التي يطلب نكاحها ويرغب في زواجها لها خصائص ولها مواصفات دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث يعني مبثوثة في كتب الأحكام وفي كتب الآداب، حتى أن بعض الفقهاء نظم هذه الآداب وجمعها شعرا فقال صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرة، صبية ذات دين زانه أدب بكر ودود ولود حكت في نفسها القمر، غريبة لم تكن من أهل خاطبها تلك الصفات التي أجل لمن نظر. هذه الصفات مجموعة في هذه الأبيات هي التي يراغب الشارع الحكيم كل مسلم في أن يبحث وراءها وأن يتطلبها في من يريد زواجه. صفات من يستحب الشرع خطبتها جلوتها لأولي الألباب مختصرة صبية. يحثك على نكاح ماذا؟ الصغيرة. فهو يحثك على نكاح الصغيرات، صغيرات الأعمار، وهن غالبا ما يكن أبكارا. يبقى الأبكار صغيرات الأعمار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه صاحبه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ فيقول: نعم. فيقول له: بكرا أم سيد؟ فيقول: بل سيد يا رسول الله. فيقول جابر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا بكرا؟ هل لا بكرا؟ ثم يبين لماذا يحضه ويحثه على البكر. يقول: تلاعبها وتلاعبك. فهذا فيه أمره عليه الصلاة والسلام بزواج البكر الصغيرة. لماذا؟ لأنها أعذب فاها وأنتق أرحاما. الأبكار صغيرات الأعمار أكثر طواعية للأزواج، لم يألفن الرجال ولم يعرفن الرجال. ومع هذا فإن السيب لها في الإسلام حظها، بل ما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سيب، باستثناء من؟ باستثناء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، بمكان أبيها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بكر صغيرة بنت ست، وبنى عليها وهي بنت تسع رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك كانت كثيرا ما تعرض بحالها وتنوه بشرفها وتذكر مثالها بين زوجات رسول الله، فتقول رضي الله عنها: رأيت لو أنك يعني تخاطب رسول الله كنت مسافرا ثم جئت إلى دوحة شجرة، يعني جلس فيها وتحتها وانتفع بمائها وهوائها غيرك، وأخرى لم ينتفع بها أحد، ففي أيتهما كنت تقيل وتنيخ بعيرك؟ شجرة أولى جلس فيها أو تحت ظلها إنسان فأكل وشرب ونام وانتفع بهوائها ومائها وظلها، وأخرى ما تزال بكرا لم ينتفع أحد بإيه بها، ففي أيتهما كنت يعني تقيل، أي تنام نومة القيلولة وتنيخ بعيرك؟ فيقول: بل في التي لم يقل فيها. ويبتسم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يعرف مقصودها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ثم أيضا يقول: صبية ذات دين. فهو يبين لك ويحثك على زواج ذات الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما تنكح المرأة وبأي شيء يختار الرجال النساء، فقال: تنكح المرأة لأربع. فذكر المال وذكر الجمال وذكر الحسب، ثم جاء بالدين أخيرا وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أمرك صلى الله عليه وسلم بنكاح ذات الدين، فإن نكاح ذات الدين هو الخير، هو البركة، هو الفضل، هو الفوز. لماذا؟ لأن الدنيا متاع فان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة، من هي هذه الصالحة؟ التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه هي الصالحة التي يرغب في نكاحها ويحرص على الزواج منها. وأما الذي يتزوج لمال فيوشك المال أن ينفد، والذي يتزوج لجمال فإنه يوشك الجمال أن يزول، ولو لم يزل لربما كان الجمال وبالا عليك في زواجها. لماذا؟ لأنها قل أن تسلم الجميلة بارعة الجمال لك، وقل أن تسلم لك، وقل أن لا تعنتك بطلبات ومصاريف وأشياء لرعاية هذا الجمال، فأنت ستكون معنى بين طلبات هذه التي تريد أن تحافظ على هذا الجمال وألا يعني يمتهن. ومما يحكى في كتب الأدب يقولون إن امرأة جميلة تزوجت من رجل دميم، فنظرت يوما في المرآة فقالت أبشر. فقال لها زوجها وما ذاك؟ قالت كلانا في الجنة. حجب الرجل ما السبب؟ قالت أعطيت مثلي فشكرت وأعطيت مثلك فصبرت والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. هذا فيه تعريض بالرجل، فيه تعريض بالرجل، فهذه لم تسلم ولم تسلم لزوجها، واضح؟ فهذا يعني مما حذر بعض الفقهاء منه، فقالوا إن هذه الجميلة تكيه بجمالها وتفخر. أما ذات الدين إن كانت ذات مال أو حسب أو نسب فإنها يحوطها دينها ويمنعها دينها ويحفظها دينها من أن تأتي ما لا تحمد عاقبته ولا ترضى مغبته. صبية ذات دين زانه أدب، فمع الدين يأتي الأدب ويأتي المنبت الصالح وتأتي التربية والتنشئة التي يحبها الله تعالى ويرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المؤدبة التي ترعى حق زوجها وترعى حق أولادها. ذات دين، أخونا يعني عبد الرحمن طالبنا بالاكتفاء، فيعني لا نطيل إن شاء الله تعالى. زانه أدب بكر، وقد ذكرنا البكرة، بكر ودود ولود. الودود الولود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزواجها كما في حديث معقل بن يسار بسند صحيح عند أبي داود والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم، فإني مكافر بكم. وفي بعض الروايات مكافر بكم الأمم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك بهذا لتكثر أو ليكثر نسلك. وما من أحد إلا يحب ألا ينمحي في الوجود اسمه وأن يبقى في الزمان وفي الدنيا رسمه. واسمك ورسمك إنما يحمله من؟ يحمله ولدك وولد ولدك من بعدك، فإنما أنت أثر لمن كان سبقك من آباء وأجداد، وكل إنسان يرضى هذا ويبحث عنه وعليه. فنكاح الودود الولود، والولود تعرف بحال عائلتها من أخوات وخالات وعمات ونحو ذلك، تعرف المرأة بكثرة ولادتها. لذلك قد مر معنا حديث عمر رضي الله عنه أنه يتزوج المرأة وما به إلى الزواج رغبة، ويطأها وما به يعني إلى الوطء شهوة، رغبة في الولد. الودود الولود، ذكر ودود ولود. حكت في نفسها القمر غريبة لم تكن من أهل خاطبها، يعني الاغتراب في الزواج من شأنه أن يوثق الصلات وأن يربط بين العائلات وأن يجمع القلوب، لأننا قلنا إن المصاهرة أخت النسب، المصاهرة أخت النسب، فهذا مما تجتمع به العائلات وتأتلف به القلوب. وقد ورد بعض الحديث في فضل الاغتراب أو في الأمر به، لكنها أحاديث لا تصح، فيبقى هذا أدب من الأدب وليس سنة من السنن. وقد زوج نبينا صلى الله عليه وسلم ابنته وبضعته فاطمة رضي الله عنها من ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، وأرضى الله عز وجل الجميع، وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله تعالى لكم. وبهذا نكتفي لنشرع في لقائنا الآتي في الحديث الثاني من أحاديث باب النكاح بمشيئة الله تعالى.